بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب في قضاء حوائج المسلمين. قال الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في قضاء حوائج المسلمين. هذا من الأعمال العظيمة التي جاء الإسلام بالحث عليها والترغيب فيها وبيان فضلها، وما أعد الله سبحانه وتعالى لمن كان كذلك من عظيم الثواب عنده جل وعلا. قال: قضاء حوائج المسلمين، أي أن يسعى المرء في قضاء حوائج إخوانه. إذا عرضت حاجة لأحد من إخوانه وعنده قدرة واستطاعة على معاونته ومساعدته في قضاء حاجته، فإن في ذلك ثوابا عظيما، لأن من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته. وقد عرفنا أن القاعدة، قاعدة الشريعة في الثواب والجزاء، أنه من جنس العمل، فمن كان في حاجة أخي كان الله في حاجته، ومن كان في عون أخيه كان الله في عونه، ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه من كرب يوم القيامة. وهكذا في كل ما كان معونة ومساعدة وقضاء لحاجات الناس وتفريجا لكرباتهم، فإن الجزاء من جنس العمل، تنفيس بتنفيس، تفريج بتفريج، معونة بمعونة، سد حاجة بأيضا سد حاجة، وهكذا. فالحاصل أن الشريعة جاءت بالحث على ذلك والترغيب فيه. أورد رحمه الله تعالى أولا هذه الآية الكريمة من سورة الحج، قول الله عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أول الآية قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. هذه كلها ماذا؟ حقوق الخالق، هذه كلها حقوق الخالق. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، هذه حقوق الخالق. خص أولا ثم عم، خص الركوع والسجود ثم عم العبادات بعمومها: اعبدوا ربكم. ثم قال جل وعلا: وافعلوا الخير، وافعلوا الخير. فجاءت هذه الآية متناولة الإحسان الذي يحبه الله عز وجل بنوعيه: الإحسان في عبادة الخالق، والإحسان في معاملة الخلق. قال: وافعلوا الخير. فعلوا الخير هذه عامة في كل أبواب الخير المستطاعة المتهيئة للعبد. يدخل تحت قوله عز وجل: وافعلوا الخير بر الوالدين، ويدخل صلة الأرحام، ويدخل القيام بحقوق الجيران، ويدخل في ذلك الصدقات والبذل والعطاء والإحسان، يدخل في ذلك حسن المعاملة، إلقاء السلام، طلاقة الوجه، حسن اللقاء للإخوان، يدخل في ذلك الكرم، يدخل في ذلك أمور كثيرة جدا كلها داخلة تحت قوله وافعلوا الخير، وافعلوا الخير، ومن ذلك ما ترجم له الذي هو قضاء الحوائج، معاونة الآخرين، هذا من عظيم الخير الذي يدخل تحت عموم قوله سبحانه وتعالى وافعلوا الخير، قضاء حوائج الناس. ماذا يترتب على ذلك؟ قال لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. ولعل في القرآن واجبة، لعلكم تفلحون أي أن فلاحكم إذا فعلتم ذلك متحقق. والفلاح هذه الكلمة تعني حيازة الخير في الدنيا والآخرة، تعني حيازة الخير في الدنيا والآخرة، بل إنها أجمع كلمة في حيازة الخير في الدنيا والآخرة. لعلكم تفلحون أي تنالون بذلك فلاح الدارين وسعادة الدارين في الدنيا والآخرة. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: هذه الآية عامة في جميع أفعال الخير البدنية والمالية وغيرها كصلة الأرحام ومكارم الأخلاق، أي افعلوا كل ذلك راجين الفلاح من فضل الله.
نعم، يعني العبد يقوم بهذه الأعمال المأمور بها في هذه الآية الكريمة، والتي هي على قسمين: قسم يتعلق بعبادة الخالق، وقسم يتعلق بمعاملة الخلق. يقوم بهذه الأعمال كلها قربة لله ورجاء ما عنده سبحانه وتعالى، يفعلها طلبا للفلاح، يفعلها ليفلح، ليكون من المفلحين أي الفائزين الرابحين الغانمين، الغانمين في الدنيا والآخرة، الفائزين بسعادة الدنيا والآخرة. يفعلها يرجو بفعلها ما عند الله، وهذا فيه تنبيه على أمر مهم في باب قضاء الحوائج، ألا وهو أن تفعل قربة لله، أن تفعل قربة لله لطلب شيء من الله عز وجل يرجو بها ما عند الله جل وعلا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه.
هذا الحديث تقدم معنا، وعرفنا أن هذا الحديث اشتمل على ما يقوي أخوة الإيمان، لأن الحديث صدر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. هذه الأخوة لها مقتضيات، لها حقوق، إذا فعلت هذه المقتضيات والحقوق قويت الأخوة، وإذا لم تفعل ضعفت. ولهذا مطلوب من كل مسلم أن يعمل على فعل ما تقتضيه أخوة الإيمان مما يترتب عليه قوة هذه الأخوة. ودل هذا الحديث وغيره من الأحاديث أن الذي يحصل به قوة هذه الأخوة، أخوة الإيمان، في الجملة أمران: الأمر الأول أشياء تجتنب، مأمورنا العبد باجتنابها، لأنه إذا فعلها ضعفت الأخوة، منها هذا الذي ذكر هنا: لا يظلمه ولا يسلمه، هذه أشياء تجتنب. منها ما جاء في الآية في السياق نفسه، المحافظة على أخوة الإيمان، قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ذكر الأخوة أولا إنما المؤمنون أخوة مثل هنا قال المسلم أخو المسلم ثم ذكرت المقتضيات. جل المقتضيات المذكورة في الآية ماذا؟ لا تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا. لماذا؟ لأن إن وجدت هذه الأفعال ضعفت هذه الأخوة. لا يسخر الأخ من أخيه، لا يستهزئ به، لا ينبزه بلقب، لا يعيره، لا يغتابه، لا يتجسس عليه، لا يسيء به الظن. هذه أعمال نهى الله عنها، فإن فعلت ضعفت الأخوة وإن تركت قوية الأخوة. ومطلوب من جميع المسلمين أن يحافظوا على هذه الأخوة أن تبقى قوية متينة. إذن لما يجد الإنسان والعياذ بالله نفسه تميل إلى الاستهزاء والسخرية والغيبة فليعلم أن عمله هذا إضعاف لأخوة الإيمان عكس ما طلب الله منه وأمره جل وعلا به. هذا جانب. الجانب الآخر أعمال مأمورة بفعلها من شأنها أنها تقوي هذه الأخوة. انظر في الآية قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا. الإصلاح هذا مأمور به بين أخويكم. وهنا قال من كان في حاجة أخيه، وقال من فرج عن مسلم، وقال من ستر مسلمة. هذه كلها مطلوبة، مطلوبة من الأخ مع إخوانه أن يفرج كربة، أن يسد حاجة، أن يستر عورة أخيه. هذه مطلوبة لأن إن عمل بها زادت الأخوة، زادت أخوة الإيمان. إذن الشاهد من هذا الحديث قوله من كان في حاجة أخيه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. يعني من عمل على قضاء حاجات إخوانه كان الله سبحانه وتعالى في عونه في قضاء حاجته هو. إذا كان أخوه عرضت له الآن حاجة وعمل على سدها له، هو أيضا ستعرض له حاجة وييسر الله له من أبواب التوفيق والتيسير ما تسد به حاجته. قال ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. تفريج بماذا؟ بتفريج. من فرج عن مسلم كربة، كيف يكون تفريج الكربة؟ يكون بقضائها، إنهاء الأمر الذي ترتب عليه كربة عند أخيه. إذا أنهى هذا الأمر يكون فرج عنه كربة من الكرب، فيكون الجزاء من جنس العمل. يفرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال ومن ستر مسلما، وهذا مر معنا فيه ماذا؟ باب مستقل في الباب الذي قبله في ستر العورات. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث النهي عن ظلم المسلم وإهانته، وفيه فضل قضاء حاجته وتفريج كربته وستر عورته، وفيه أن الله يعامل العبد بما يعامل به الخلق، كما في الحديث المشهور الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
هذه قاعدة يعني عامة في باب الثواب والعقاب، أن الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. الجزاء من جنس العمل، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في أون العبد ما كان العبد في أون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم.
أعد الحديث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في أون العبد ما كان العبد في أون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم.
هذا حديث عظيم كما سيأتي معنا في قول الشارح رحمه الله تعالى، جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب والفضائل والفوائد والأحكام، فهو حديث عظيم وجامع، وهو من جوامع كلم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بدأ صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. في حديث ابن عمر الذي قبله ماذا قال؟ من فرج، في حديث ابن عمر قال من فرج عن مسلم، وهنا قال من نفس عن مسلم، وثمة فرق بين التنفيس والتفريج، ثمة فرق بين التنفيس والتفريج. تفريج الكربة قضاؤها، تفريج الكربة قضاؤها، إنهاء الأمر الذي سبب عنده كربة، هذا معنى التفريج، أن يقضي الحاجة التي ترتبت عليها الكربة التي عند أخيه. التنفيس التخفيف، التنفيس التخفيف، قد لا يملك الإنسان ماذا؟ نعم، قضاءها، قد لا يملك قضاءها، لكن يستطيع أن يخفف، يخفف بكلمة طيبة، بإرشاد، بتوجيه، بدعاء، بمعاونة إلى غير ذلك، حتى وإن لم تقضى نفس. تجد الأخ الكربة ما زالت، لكن ماذا؟ خفت وطأتها على نفسه بكلام سمعه من أخيه، بدلالة، بفتح أبواب طرق يرشده إليها فتخف عليه، كأنه عندما سمع هذا الكلام الطيب من أخيه تنفس جيدا وأصبح مرتاح النفس بعد أن كان منخنقا بسبب الكربة، فسمع كلاما أعطاه نفسا فسحة هذا تنفيس، القضاء التفريج أعلى قضاء الحاجة، لكن ما قد يكون الإنسان ما عنده قدرة على قضاء الحاجة، فهذه منزلة أخرى. ما هي؟ التنفيس. هذه منزلة أخرى، التنفيس يعني التخفيف، التهوين بالرأي، بالمساعدة، بالدعاء، بالكلمة الطيبة. أحيانا أخ من أخوانك يعرض عليك حاجة فيسمع منك دعاء صادقا في أن تقضى حاجته، يتنفس، يشعر بوقفة من إخوانه معه بالدعاء، ونسأل الله الكريم أن يفرج هم المهمومين، وأن ينفس كرب المكروبين، وأن يقضي الدين عن المدينين بمنه وكرمه جل وعلا. قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أعيد أنبه أن الحاجة إذا ما كان عند الإنسان قدرة على القضاء لا يرفع يده، إذا لم يكن عنده قدرة على قضائها الذي هو التفريج، ينزل إلى ماذا؟ إلى ما دونه الذي هو التنفيس، لكن لا يتخلى عن أخيه، لا يتخلى عن أخيه. إن كان عنده قدرة على التفريج هذا أعلى وأجل وأرفع، ما عنده قدرة عليه ينزل لما دونه وهو التنفيس. قال: ومن يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. التيسير على المعسر، المعسر الذي عليه حقوق في ذمة ديون للناس لكنه معسر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. المعسر الذي عليه في ذمته للناس حقوق ديون لكن معسر، ما عنده شيء حتى يعطي الناس حقوقهم، هذا يقال له معسر. جاءت الشريعة بالحث على التيسير على المعسر، وهذا يأخذ صور كلها داخلة في التيسير على المعسر. منها أن صاحب الحق ينظره، يعني يعطيه مهلة في الوقت في السداد إلى أن يتيسر له الأمر، وهذا الذي جاء في الآية الكريمة: وإن كان ذو عسرة فنظرة، يعني ينظر. هذا من التيسير، أن يقول له متى ما تيسر عندك. من التيسير أيضا عليه في الذمة 50,000 ريال، يقول لصاحب 50 أعطني منها 20 تكفي، الباقي أنا مسامحك فيك. هذا أيضا من التيسير، تيسير على المعسر. أيضا من التيسير على المعسر طرف آخر ما له علاقة بالموضوع، يعرف أنه معسر فيكلم مثلا صاحب الدين في أن يخفض عنه، ويلتمس منه أن يخفض عنه، فهذا من التيسير. أو يدفع له، هو إن كان عنده مال يدفع له ويسقط هذا الدين الذي عن أخيه، هذا كله من التيسير. فقال: من يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. تيسير بماذا؟ بتيسير. وتيسير بتيسيرين، انظر الحديث، في الدنيا والآخرة، تيسير في الدنيا وتيسير في الآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذا تقدم معنا في ترجمة خاصة، ستر عورات المسلمين. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لاحظ أيضا الستر الذي يفوز به من ستر مسلما، ستران في الدنيا والآخرة. وإذا كان هذا الذي إذا كان هذا الذي انتبه إلى وقوعه في أمر مخل وعرف عنه ذلك وستره، فهو عرضة أن يقع في مثل الذي وقع فيه أو أشد، ليس معصوما. فعلي أن يستر عورة أخيه حتى يهيئ الله سبحانه وتعالى له سترا إذا زلت قدمه، وإذا وقع في خطأ ما يحب أن يكشف أن يعلم به يستر له مثل ما ستر إخوانه، فيستر عورات إخوانه راجيا بذلك ما عند الله، ومن ذلك أن يستره الله في الدنيا والآخرة. كل أحد يحب لنفسه أن يستر وأن يكون في ستر الله، وأن يسبغ عليه ستر الله سبحانه وتعالى. ومما ينال به هذا الأمر الستر، لأن ستر بستر يستر عورات إخوانه المسلمين، ويجازيه الله سبحانه وتعالى بستر عورته في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأحب العباد إلى الله أنفعهم لعباده، الساعون في معونتهم، قضاء حوائجهم، سد خلاتهم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا فيه الترغيب بالعلم والحث عليه. وهذا الحديث الآن من أعظم ما يكون دلالة على فضل العلم، لأنك الآن الخصال التي قرأتها في هذا الحديث عرفت بماذا؟ بالعلم. الآن ننظر متى جاءت هذه الكلمة، من سلك طريقا، بعد حث على خصال عظيمة يترتب عليها خيرات عظيمة في الدنيا والآخرة. كيف عرفت هذه الخصال إلا بماذا؟ كيف يعرفها الإنسان إلا بالعلم؟ سبحان الله، بعض الناس تجده كبير في السن ويذكر له حديث من الأحاديث العظيمة، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها عظيمة، ويقع موقع في نفسه. كثير منهم يقول ليتني عرفته من صغري، ليتني عرفته، أنني اهتديت إلى هذا الحديث من صغري. فهذا الآن قوله من سلك طريقا، هذا فضل العلم، وهذه الفضائل وهذه الخيرات ما تعرف إلا بماذا؟ إلا بالعلم، العلم الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. حتى نعرف أيضا قيمة هذا، انظر حال الأناس المبتلين بالانشغال بالبدع، انشغال بالبدع، نشأوا على بدع منشغلين بها، ويتقربون ببدعهم إلى من؟ إلى الله ببدع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من العلم الذي هم بحاجة إليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فتجده يجتهد في الليل وفي النهار بعبادات لكن بدع مردودة عليه. ما أحوج هؤلاء لماذا؟ للعلم، العلم الشرعي الذي يصحح لهم المسار ويجعله يشتغل في العبادة بطريق صحيح، يشتغل في العبادة بطريق صحيح، يجهدون أنفسهم بأعمال يجلسون الساعات الطوال في فعلها وهي مردودة عليهم، لأنها ليست من شرع الله، ليست مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في الباب واضحة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عبد الله بن مسعود رأى نفرا في مسجد أمامهم حصى وعليهم رجل قائم يقول سبحوا 100 ويأخذون الحصى من جهة إلى أخرى ينقلونه بأيديهم 100. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ثم إذا انتهوا من 100 قال كبروا 100 فينقلون الحصى إلى الجهة الأخرى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هللوا 100 فدخل عليهم وقال أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما، إما أنكم عندكم علم ما هو عند الصحابة أو أنكم أهل بدعة، جئتم ببدعة ظلما. هم ماذا يفعلون؟ سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، أحب الكلام إلى الله، لكن بطريقة غير مشروعة، طريقة محدثة، وهم يأتون بالكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله. قال جئتم ببدعة لأن الطريقة غير صحيحة. فكيف بمن يجتمعون على أذكار مبتدعة أذكار محدثة ويمضون فيها الأوقات منشغلين بها؟ فهذا الحديث حديث عظيم جدا في أثر العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة على العبد في السلوك الصحيح. وقليل من العمل على سنة قليل من العمل على سنة خير من كثير على ضلالة وبدعة. قليل من العمل على سنة خير من كثير من العمل على ضلالة وبدعة. قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يلتمس أي يطلب يريد، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الجنة قال الله عنها وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي الأعمال الصالحة. كيف تعرف الأعمال الصالحة؟ إلا بالعلم. فالعلم يعرف الإنسان بالأعمال الصالحة، يعرف الإنسان بفضائل الأعمال الصالحة، يعرف الإنسان بالثواب الذي أعده الله على الأعمال الصالحة، فترغب نفسه في العمل الصالح بالعلم، تحافظ على العلم وتثبت على العمل الصالح وتثبت عليه بالعلم، فتجد العلم هو الذي يسدد الشخص في عمله في ثباته في سلامته من الانحراف. ولهذا العلم هو الذي يوصل إلى الجنة. قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قف عند سهل، سهل العلم يسهل طريق الجنة، العلم يسهل طريق الجنة، يعني تمشي بالعلم في طريق سهل يوصلك إلى الجنة، في طريق سهل يوصل إلى الجنة. لأن من عنده علم ووفقه الله للعمل به أخذه هذا العلم إلى طريق سهل واضح ميسر إلى جنات النعيم. نسأل الله لنا أجمعين من واسع فضله وجزيل منه. قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، اجتمعوا على كتاب الله عز وجل يتفقهون في القرآن ومعانيه وهداياته ويتدبرون في القرآن وفي معانيه، يتدارسونه بينهم. طريقة المدارسة تقرأ الآية أو الآيتين أو الثلاث أو مجموع الآيات ثم يتكلم على ماذا؟ معانيها وهداياتها ودلالاتها، يتكلم على معانيها. هذا معنى المدارسة. المدارسة التفقه الذي يثمر اهتداء بالقرآن وعملا به، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يتدارسونه بينهم وهنا المدارسة التي هي تفسير المعنى تفسير المعاني وبيان الدلالات هذه ليس لكل أحد. أبو بكر رضي الله عنه في آية سئل عن معناها قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. صديق الأمة خيرها. ما يتجرأ الإنسان على آيات القرآن والكلام على معانيها وهو ما عنده علم بمعاني ما يتكلم عنه. فإن الزلل في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى ليس كالزلل في تفسير كلام الناس. هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة أي أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم السكينة. وهذا فيه أن السكينة وهي الطمأنينة وراحة النفس ينزلها الله سبحانه وتعالى على قلوب الجالسين في بيوت الله يتعلمون العلم ويتفقهون في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر يجده من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالجلوس في مجالس العلم في بيوت الله يرى أثر هذه المجالس على ماذا؟ على نفسه في سكون النفس وطمأنينتها. والله جل وعلا يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال وغشيتهم الرحمة أي تغشاهم رحمة الله سبحانه وتعالى وتنزل عليهم رحمة من الله سبحانه وتعالى. وحفتهم الملائكة تحيط بهم الملائكة من كل جانب. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فهي تضع أجنحتها لطالب العلم في الطريق للعلم طريقه للعلم. وفي مجلس العلم تحف المجلس بأجنحتها. فهذه أيضا من فضائل مجالس العلم. الأمر الرابع قال وذكرهم الله في من عنده أي يذكر الله عز وجل هؤلاء الجلوس في بيته يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم يذكرهم في من عنده ثناء عليهم في الملأ الأعلى أي الملائكة الكرام الأطهار البررة يثني عليهم رب العالمين. جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن جلوس في المسجد نتذاكر فقال ما تذاكرون؟ قلنا نتذاكر الإسلام وما من الله علينا به جلسنا نذكر الله. قال آلله ما أجلسكم إلا ذلك يستحلفون بالله. قلنا والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته فمن ثمار مجالس العلم هذا الشرف العظيم أن رب العالمين يباهي بهؤلاء الجلوس في بيته يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم يباهي بهم الملائكة. وذكرهم الله في من عنده أي الملائكة. ثم ختم الحديث بفضل العمل وأن ثمرة العلم ماذا؟ أول الحديث حث على العلم وآخره حث على العمل. والعمل هو مقصود العلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول يهتف بالعلم العمل ماذا ما معنى يهتف به؟ العلم يقول للعمل تعال أقبل، يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه أي أجابه العمل وحضر وأقبل، وإلا ارتحل العلم، فإن أجابه وإلا ارتحل يعني ذهب العلم. فمقصود العلم أن يعمل به العبد. ففي الحديث حث على العلم أولا، قال من سلك طريقا يلتمس في علما، ثم ختم الحديث بالحث على ثمرة العلم التي هي ماذا؟ العمل. قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم يسرع به نسبه. من بطأ به علم عمله يعني عمله ضعيف، بطأ به يعني أخره عن أن ينال الثواب لأن عمله ضعيف قاصر، لن يسرع به نسبه. إذا كان ذا نسب وذا جاه ومكانة هذه ما ترفعها عند الله، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون، ما يرفع نسبه مهما كان النسب عاليا ما يرفعه. يا أيها الناس إن يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام ألا لا فضل لعجمي على عربي، ولا عربي على عجمي، ولا أسود على أحمر، ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى. فالذي يرفع الإنسان عند الله سبحانه وتعالى هو تقواه لله عز وجل. من أخره التقوى والعمل والطاعة لله ما ترفع أشياء أخرى. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. في الصلاة نقول ماذا وهو بمعنى الآية؟ ماذا نقول؟ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، صاحب المال، صاحب الجاه، صاحب المكانة، ما ينفعه هذا عندك. الذي ينفعه ماذا؟ عمله. مثل الآية وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل الصالح. هذا الذي يقرب إلى الله، الإيمان والعمل الصالح. من بطأ به إيمانه بطأ به عمله، لا يسرع به شيء آخر إلى الله ولا يرفع شيء آخر عند الله سبحانه وتعالى. الذي يرفعه هو العمل الصالح المقرب إلى الله. نعم.
قال الشارح رحمه الله هذا حديث عظيم جليل جامع لأنواع من العلوم والقواعد. هذا حديث عظيم جليل جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب والفضائل والفوائد والأحكام، وفيه إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل، وفيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو نصح أو دلالة على خير، وفضل التيسير على المعسر، وفيه فضل إعانة المسلم بما يقدر عليه، وفيه فضل العلم الديني وأنه سبب لدخول الجنة، وفيه فضل الاجتماع على مدارسة القرآن خصوصا في المساجد.
نعم. وفيها أهمية العمل وأنه هو الذي به رفعة المرء عند الله عز وجل، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب في قضاء حوائج المسلمين. قال الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في قضاء حوائج المسلمين. هذا من الأعمال العظيمة التي جاء الإسلام بالحث عليها والترغيب فيها وبيان فضلها، وما أعد الله سبحانه وتعالى لمن كان كذلك من عظيم الثواب عنده جل وعلا. قال: قضاء حوائج المسلمين، أي أن يسعى المرء في قضاء حوائج إخوانه. إذا عرضت حاجة لأحد من إخوانه وعنده قدرة واستطاعة على معاونته ومساعدته في قضاء حاجته، فإن في ذلك ثوابا عظيما، لأن من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وقد عرفنا أن القاعدة، قاعدة الشريعة في الثواب والجزاء، أنه من جنس العمل، فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن كان في عون أخيه كان الله في عونه، ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه من كرب يوم القيامة، وهكذا في كل ما كان معونة ومساعدة وقضاء لحاجات الناس وتفريجا لكرباتهم، فإن الجزاء من جنس العمل، تنفيس بتنفيس، تفريج بتفريج، معونة بمعونة، سد حاجة بأيضا سد حاجة، وهكذا. فالحاصل أن الشريعة جاءت بالحث على ذلك والترغيب فيه. أورد رحمه الله تعالى أولا هذه الآية الكريمة من سورة الحج، قول الله عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أول الآية قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، هذه كلها ماذا؟ حقوق الخالق، هذه كلها حقوق الخالق. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، هذه حقوق الخالق. خص أولا ثم عم، خص الركوع والسجود ثم عم العبادات بعمومها، اعبدوا ربكم. ثم قال جل وعلا وافعلوا الخير، وافعلوا الخير. فجاءت هذه الآية متناولة الإحسان الذي يحبه الله عز وجل بنوعيه، الإحسان في عبادة الخالق والإحسان في معاملة الخلق. قال وافعلوا الخير، افعلوا الخير، هذه عامة في كل أبواب الخير المستطاعة المتهيئة للعبد، يدخل تحت قوله عز وجل وافعلوا الخير بر الوالدين، ويدخل صلة الأرحام، ويدخل القيام بحقوق الجيران، ويدخل في ذلك الصدقات والبذل والعطاء والإحسان، يدخل في ذلك حسن المعاملة، إلقاء السلام، طلاقة الوجه، حسن اللقاء للإخوان، يدخل في ذلك الكرم، يدخل في ذلك أمور كثيرة جدا كلها داخلة تحت قوله وافعلوا الخير، وافعلوا الخير. ومن ذلك ما ترجم له الذي هو قضاء الحوائج، معاونة الآخرين، هذا من عظيم الخير الذي يدخل تحت عموم قوله سبحانه وتعالى وافعلوا الخير، قضاء حوائج الناس. ماذا يترتب على ذلك؟ قال لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. ولعل في القرآن واجبة، لعلكم تفلحون، أي أن فلاحكم إذا فعلتم ذلك متحقق. والفلاح هذه الكلمة تعني حيازة الخير في الدنيا والآخرة، تعني حيازة الخير في الدنيا والآخرة، بل إنها أجمع كلمة في حيازة الخير في الدنيا والآخرة. لعلكم تفلحون أي تنالون بذلك فلاح الدارين وسعادة الدارين في الدنيا والآخرة. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: هذه الآية عامة في جميع أفعال الخير البدنية والمالية وغيرها كصلة الأرحام ومكارم الأخلاق، أي افعلوا كل ذلك راجين الفلاح من فضل الله.
نعم، يعني العبد يقوم بهذه الأعمال المأمور بها في هذه الآية الكريمة، والتي هي على قسمين: قسم يتعلق بعبادة الخالق، وقسم يتعلق بمعاملة الخلق. يقوم بهذه الأعمال كلها قربة لله ورجاء ما عنده سبحانه وتعالى، يفعلها طلبا للفلاح، يفعلها ليفلح، ليكون من المفلحين، أي الفائزين الرابحين الغانمين، الغانمين في الدنيا والآخرة، الفائزين بسعادة الدنيا والآخرة. يفعلها يرجو بفعلها ما عند الله، وهذا فيه تنبيه على أمر مهم في باب قضاء الحوائج، ألا وهو أن تفعل قربة لله، أن تفعل قربة لله لطلب شيء من الله عز وجل، يرجو بها ما عند الله جل وعلا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه.
هذا الحديث تقدم معنا، وعرفنا أن هذا الحديث اشتمل على ما يقوي أخو قوة الإيمان، لأن الحديث صدر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. هذه الأخوة لها مقتضيات، لها حقوق، إذا فعلت هذه المقتضيات والحقوق قويت الأخوة، وإذا لم تفعل ضعفت. ولهذا مطلوب من كل مسلم أن يعمل على فعل ما تقتضيه أخوة الإيمان، مما يترتب عليه قوة هذه الأخوة. ودل هذا الحديث وغيره من الأحاديث أن الذي يحصل به قوة هذه الأخوة، أخوة الإيمان، في الجملة أمران. الأمر الأول: أشياء تجتنب، مأمورنا العبد باجتنابها، لأنه إذا فعلها ضعفت الأخوة. منها هذا الذي ذكر هنا: لا يظلمه ولا يسلمه، هذه أشياء تجتنب. منها ما جاء في الآية في السياق نفسه، المحافظة على أخوة الإيمان، قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ذكر الأخوة أولا: إنما المؤمنون أخوة، مثل هنا قال: المسلم أخو المسلم. ثم ذكرت المقتضيات، جل المقتضيات المذكورة في الآية ماذا؟ لا تفعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، لا تفعلوا كذا. لماذا؟ لأن إن وجدت هذه الأفعال ضعفت هذه الأخوة. لا يسخر الأخ من أخيه، لا يستهزئ به، لا ينبزه بلقب، لا يعيره، لا يغتابه، لا يتجسس عليه، لا يسيء به الظن. هذه أعمال نهى الله عنها، فإن فعلت ضعفت الأخوة، وإن تركت قويت الأخوة. ومطلوب من جميع المسلمين أن يحافظوا على هذه الأخوة، أن تبقى قوية متينة. إذن لما يجد الإنسان والعياذ بالله نفسه تميل إلى الاستهزاء والسخرية والغيبة، فليعلم أن عمله هذا إضعاف لأخوة الإيمان، عكس ما طلب الله منه وأمره جل وعلا به. هذا جانب. الجانب الآخر: أعمال مأمورة بفعلها من شأنها أنها تقوي هذه الأخوة. انظر في الآية قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا. الإصلاح هذا مأمور به بين أخويكم. وهنا قال: من كان في حاجة أخيه، وقال: من فرج عن مسلم، وقال: من ستر مسلمة. هذه كلها مطلوبة، مطلوبة من الأخ مع إخوانه، أن يفرج كربة، أن يسد حاجة، أن يستر عورة أخيه. هذه مطلوبة، لأن إن عمل بها زادت الأخوة، زادت أخوة الإيمان. إذن الشاهد من هذا الحديث قوله: من كان في حاجة أخيه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. يعني من عمل على قضاء حاجات إخوانه كان الله سبحانه وتعالى في عونه في قضاء حاجته هو. إذا كان أخوه عرضت له الآن حاجة وعمل على سدها له، هو أيضا ستعرض له حاجة، ويسر الله له من أبواب التوفيق والتيسير ما تسد به حاجته. قال: ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. تفريج بماذا؟ بتفريج. من فرج عن مسلم كربة كيف يكون تفريج الكربة؟ يكون بقضائها، إنهاء الأمر الذي ترتب عليه كربة عند أخيه. إذا أنهى هذا الأمر يكون فرج عنه كربة من الكرب، فيكون الجزاء من جنس العمل، يفرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال: ومن ستر مسلما، وهذا مر معنا فيه ماذا؟ باب مستقل في الباب الذي قبله في ستر العورات. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث النهي عن ظلم المسلم وإهانته، وفيه فضل قضاء حاجته وتفريج كربته وستر عورته، وفيه أن الله يعامل العبد بما يعامل به الخلق، كما في الحديث المشهور: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
هذه قاعدة يعني عامة في باب الثواب والعقاب، أن الجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. الجزاء من جنس العمل، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في أون العبد ما كان العبد في أون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم.
أعد الحديث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في أون العبد ما كان العبد في أون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم.
هذا حديث عظيم كما سيأتي معنا في قول الشارح رحمه الله تعالى، جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب والفضائل والفوائد والأحكام، فهو حديث عظيم وجامع، وهو من جوامع كلم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بدأ صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. في حديث ابن عمر الذي قبله ماذا قال؟ من فرج. في حديث ابن عمر قال: من فرج عن مسلم، وهنا قال: من نفس عن مسلم. وثمة فرق بين التنفيس والتفريج. ثم تفرق بين التنفيس والتفريج. تفريج الكربة قضاؤها، تفريج الكربة قضاؤها إنهاء الأمر الذي سبب عنده كربة، هذا معنى التفريج، أن يقضي الحاجة التي ترتبت عليها الكربة التي عند أخيه. التنفيس التخفيف، التنفيس التخفيف، قد لا يملك الإنسان ماذا؟ نعم
قضاءها،
قد لا يملك قضاءها، لكن يستطيع أن يخفف، يخفف بكلمة طيبة، بإرشاد، بتوجيه، بدعاء، بمعاونة إلى غير ذلك، حتى وإن لم تقضى نفس. تجد الأخ الكربة ما زالت، لكن ماذا؟ خفت وطأتها على نفسه بكلام سمعه من أخيه، بدلالة، بفتح أبواب طرق يرشده إليها فتخف عليه، كأنه عندما سمع هذا الكلام الطيب من أخيه تنفس جيدا وأصبح مرتاح النفس بعد أن كان منخنقا بسبب الكربة، فسمع كلاما أعطاه نفسا فسحة. هذا تنفيس. القضاء التفريج أعلى، قضاء الحاجة، لكن ما قد يكون الإنسان ما عنده قدرة على قضاء الحاجة، فهذه منزلة أخرى. ما هي؟ التنفيس. هذه منزلة أخرى، التنفيس، يعني التخفيف، التهوين بالرأي، بالمساعدة، بالدعاء، بالكلمة الطيبة. أحيانا أخ من أخوانك يعرض عليك حاجة فيسمع منك دعاء صادقا في أن تقضى حاجته، يتنفس، يشعر بوقفة من أخوانه معه بالدعاء. ونسأل الله الكريم أن يفرج هم المهمومين، وأن ينفس كرب المكروبين، وأن يقضي الدين عن المدينين بمنه وكرمه جل وعلا. قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أعيد أنبه أن الحاجة إذا ما كان عند الإنسان قدرة على القضاء لا يرفع يده، إذا لم يكن عنده قدرة على قضائها الذي هو التفريج، ينزل إلى ماذا؟ إلى ما دونه الذي هو التنفيس، لكن لا يتخلى عن أخيه، لا يتخلى عن أخيه. إن كان عنده قدرة على التفريج هذا أعلى وأجل وأرفع، ما عنده قدرة عليه ينزل لي ما دونه وهو التنفيس. قال: ومن يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. التيسير على المعسر، المعسر الذي عليه حقوق في ذمة الديون للناس لكنه معسر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. المعسر الذي عليه في ذمته للناس حقوق ديون لكنه معسر، ما عنده شيء حتى يعطي الناس حقوقهم، هذا يقال له معسر. جاءت الشريعة بالحث على التيسير على المعسر، وهذا يأخذ صور كلها داخلة في التيسير على المعسر. منها أن صاحب الحق ينظره، يعني يعطيه مهلة في الوقت في السداد إلى أن يتيسر له الأمر، وهذا الذي جاء في الآية الكريمة: وإن كان ذو عسرة فنظرة، يعني ينظر. هذا من التيسير، أن يقول له متى ما تيسر عندك. من التيسير أيضا عليه في الذمة 50,000 ريال، يقول لصاحب 50 أعطني منها 20 تكفي، الباقي أنا مسامحك فيك، هذا أيضا من التيسير، التيسير على المعسر. أيضا من التيسير على المعسر طرف آخر ما له علاقة بالموضوع، يعرف أنه معسر فيكلم مثلا صاحب الدين في أن يخفض عنه ويلتمس منه أن يخفض عنه، فهذا من التيسير. أو يدفع له هو إن كان عنده مال، يدفع له ويسقط هذا الدين الذي عن أخيه، هذا كله من التيسير. فقال من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. تيسير بماذا؟ بتيسير. وتيسير بتيسيرين، انظر الحديث، في الدنيا والآخرة، تيسير في الدنيا وتيسير في الآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذا تقدم معنا في ترجمة خاصة، ستر عورات المسلمين. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لاحظ أيضا الستر الذي يفوز به من ستر مسلما، ستران في الدنيا والآخرة. وإذا كان هذا الذي إذا كان هذا الذي انتبه إلى وقوعه في أمر مخل وعرف عنه ذلك وستره، فهو عرضة أن يقع في مثل الذي وقع فيه أو أشد، ليس معصوما. فعلي أن يستر عورة أخي حتى يهيئ الله سبحانه وتعالى له سترا إذا زلت قدمه، وإذا وقع في خطأ ما يحب أن يكشف أن يعلم به يستر له، مثل ما ستر إخوانه، فيستر عورات إخوانه راجيا بذلك ما عند الله، ومن ذلك أن يستره الله في الدنيا والآخرة. كل أحد يحب لنفسه أن يستر وأن يكون في ستر الله، وأن يسبق عليه ستر الله سبحانه وتعالى. ومما ينال به هذا الأمر الستر، لأن ستر بستر يستر عورات إخوانه المسلمين، ويجازيه الله سبحانه وتعالى بستر عورته في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأحب العباد إلى الله أنفعهم لعباده، الساعون في معونتهم، قضاء حوائجهم، سد خلاتهم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا فيه الترغيب بالعلم والحث عليه. وهذا الحديث الآن من أعظم ما يكون دلالة على فضل العلم، لأنك الآن الخصال التي قرأتها في هذا الحديث عرفت بماذا؟ بالعلم. الآن ننظر متى جاءت هذه الكلمة، من سلك طريقا، بعد حث على خصال عظيمة يترتب عليها خيرات عظيمة في الدنيا والآخرة. كيف عرفت هذه الخصال إلا بماذا؟ كيف يعرفها الإنسان إلا بالعلم؟ سبحان الله، بعض الناس تجده كبير في السن ويذكر له حديث من الأحاديث العظيمة، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها عظيمة، ويقع موقع في نفسه. كثير منهم يقول ليتني عرفته من صغري، ليتني عرفته، أنني اهتديت لهذا الحديث من صغري. فهذا الآن قوله من سلك طريقا، هذا فضل العلم، وهذه الفضائل وهذه الخيرات ما تعرف إلا بماذا؟ إلا بالعلم. العلم الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. حتى نعرف أيضا قيمة هذا، انظر حال الأناس المبتلين بالانشغال بالبدع، انشغال بالبدع، نشأوا على بدع منشغلين بها، ويتقربون ببدعهم إلى من؟ إلى الله ببدع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من العلم الذي هم بحاجة إليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فتجده يجتهد في الليل وفي النهار بعبادات لكن بدع مردودة عليه. ما أحوج هؤلاء لماذا؟ للعلم، العلم الشرعي الذي يصحح لهم المسار ويجعله يشتغل في العبادة بطريق صحيح، يشتغل في العبادة بطريق صحيح، يجهدون أنفسهم بأعمال يجلسون الساعات الطوال في فعلها وهي مردودة عليهم، لأنها ليست من شرع الله، ليست مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في الباب واضحة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عبد الله بن مسعود رأى نفرا في مسجد أمامهم حصى وعليهم رجل قائم يقول سبحوا 100، ويأخذون الحصى من جهة إلى أخرى ينقلونه بأيديهم 100، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم إذا انتهوا من 100 قال كبروا 100، فينقلون الحصى إلى الجهة الأخرى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هللوا 100. فدخل عليهم وقال أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما، إما أنكم عندكم علم ما هو عند الصحابة أو أنكم أهل بدعة، جئتم ببدعة ظلما. هم ماذا يفعلون؟ سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، أحب الكلام إلى الله، لكن بطريقة غير مشروعة، طريقة محدثة، وهم يأتون بالكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله، قال جئتم ببدعة، لأن الطريقة غير صحيحة. فكيف بمن يجتمعون على أذكار مبتدعة، أذكار محدثة، ويمضون فيها الأوقات منشغلين بها؟ فهذا الحديث حديث عظيم جدا في أثر العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة على العبد في السلوك الصحيح. وقليل من العمل على سنة، قليل من العمل على سنة خير من كثير على ضلالة وبدعة، قليل من العمل على سنة خير من كثير من العمل على ضلالة وبدعة. قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يلتمس أي يطلب يريد، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الجنة قال الله عنها وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي الأعمال الصالحة. كيف تعرف الأعمال الصالحة؟ إلا بالعلم. فالعلم يعرف الإنسان بالأعمال الصالحة، يعرف الإنسان بفضائل الأعمال الصالحة، يعرف الإنسان بالثواب الذي أعده الله على الأعمال الصالحة، فترغب نفسه في العمل الصالح بالعلم، تحافظ على العلم وتثبت على العمل الصالح وتثبت عليه بالعلم، فتجد العلم هو الذي يسدد الشخص في عمله في ثباته في سلامته من الانحراف. ولهذا العلم هو الذي يوصل إلى الجنة. قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قف عند سهل، سهل، العلم يسهل طريق الجنة، العلم يسهل طريق الجنة، يعني تمشي بالعلم في طريق سهل يوصلك إلى الجنة، في طريق سهل يوصل إلى الجنة، لأن من عنده علم ووفقه الله للعمل به أخذه هذا العلم إلى طريق سهل واضح ميسر إلى جنات النعيم. نسأل الله لنا أجمعين من واسع فضله وجزيل منه. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، اجتمعوا على كتاب الله عز وجل يتفقهون في القرآن ومعانيه وهداياته ويتدبرون في القرآن وفي معانيه، يتدارسونه بينهم. طريقة المدارسة تقرأ الآية أو الآيتين أو الثلاث أو مجموع الآيات، ثم يتكلم على ماذا؟ معانيها وهداياتها ودلالاتها، يتكلم على معانيها. هذا معنى المدارسة. المدارسة التفقه الذي يثمر اهتداء بالقرآن وعملا به، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يتدارسونه بينهم، وهنا المدارسة التي هي تفسير المعنى، تفسير المعاني وبيان الدلالات، هذه ليس لكل أحد. أبو بكر رضي الله عنه في آية سئل عن معناها قال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ صديق الأمة خيرها. ما يتجرأ الإنسان على آيات القرآن والكلام على معانيها وهو ما عنده علم بمعاني ما يتكلم عنه، فإن الزلل في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى ليس كالزلل في تفسير كلام الناس. هذا كلام رب العالمين، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. نزلت عليهم السكينة أي أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم السكينة، وهذا فيه أن السكينة وهي الطمأنينة وراحة النفس ينزلها الله سبحانه وتعالى على قلوب الجالسين في بيوت الله يتعلمون العلم ويتفقهون في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر يجده من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالجلوس في مجالس العلم في بيوت الله، يرى أثر هذه المجالس على ماذا؟ على نفسه، في سكون النفس، سكون النفس وطمأنينتها. والله جل وعلا يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: وغشيتهم الرحمة، أي تغشاهم رحمة الله سبحانه وتعالى، تغشاهم رحمة الله وتنزل عليهم رحمة من الله سبحانه وتعالى. وحفتهم الملائكة، تحيط بهم الملائكة من كل جانب. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فهي تضع أجنحتها لطالب العلم في الطريق للعلم، طريقه للعلم، وفي مجلس العلم تحف المجلس بأجنحتها. فهذه أيضا من فضائل مجالس العلم. الأمر الرابع قال: وذكرهم الله في من عنده. وذكرهم الله في من عنده، أي يذكر الله عز وجل هؤلاء الجلوس في بيته يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم، يذكرهم في من عنده ثناء عليهم في الملأ الأعلى أي الملائكة الكرام الأطهار البررة يثني عليهم رب العالمين. جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن جلوس في المسجد نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الإسلام وما من الله علينا به، جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ يستحلفهم بالله. قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته، أخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. فمن ثمار مجالس العلم هذا الشرف العظيم أن رب العالمين يباهي بهؤلاء الجلوس في بيته يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم، يباهي بهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده أي الملائكة. ثم ختم الحديث بفضل العمل وأن ثمرة العلم ماذا؟ أول الحديث حث على العلم، وآخره حث على العمل، والعمل هو مقصود العلم، العمل هو مقصود العلم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: يهتف بالعلم العمل. ماذا ما معنى يهتف به؟ العلم يقول للعمل تعال أقبل، يهتف بالعلم العمل. فإن أجابه أي أجابه العمل وحضر وأقبل، وإلا ارتحل العلم. فإن أجابه وإلا ارتحل يعني ذهب العلم. فمقصود العلم أن يعمل به العبد. ففي الحديث حث على العلم أولا، قال: من سلك طريقا يلتمس في علما. ثم ختم الحديث بالحث على ثمرة العلم التي هي ماذا؟ العمل. قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم يسرع به نسبه. من بطأ به علم عمله يعني عمله ضعيف، بطأ به يعني أخره عن أن ينال الثواب لأن عمله ضعيف قاصر، لن يسرع به نسبه. إذا كان ذا نسب وذا جاه ومكانة هذه ما ترفعها عند الله. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون، ما يرفعه نسبه مهما كان النسب عاليا ما يرفعه. يا أيها الناس إنا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا فضل لعجمي على عربي، ولا عربي على عجمي، ولا أسود على أحمر، ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى. فالذي يرفع الإنسان عند الله سبحانه وتعالى هو تقواه لله عز وجل. من أخره التقوى والعمل والطاعة لله ما ترفع أشياء أخرى. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. في الصلاة نقول ماذا؟ وهو بمعنى الآية ماذا نقول؟ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، صاحب المال، صاحب الجاه، صاحب المكانة، ما ينفعه هذا عندك. الذي ينفعه ماذا؟ عمله. مثل الآية: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالح. هذا الذي يقرب إلى الله، الإيمان والعمل الصالح. من بطأ به إيمانه بطأ به عمله، لا يسرع به شيء آخر إلى الله ولا يرفع شيء آخر عند الله سبحانه وتعالى. الذي يرفعه هو العمل الصالح المقرب إلى الله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا حديث عظيم جليل جامع لأنواع من العلوم والقواعد هذا حديث عظيم جليل جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب والفضائل والفوائد والأحكام، وفيه إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل، وفيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو نصح أو دلالة على خير، وفضل التيسير على المعسر، وفيه فضل إعانة المسلم بما يقدر عليه، وفيه فضل العلم الديني وأنه سبب لدخول الجنة، وفيه فضل الاجتماع على مدارسة القرآن خصوصا في المساجد.
نعم، وفيها أهمية العمل وأنه هو الذي به رفعة المرء عند الله عز وجل، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.